كثيرا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهو القائل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه ربه هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً القائل أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك والقائل أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة أما بعد عباد الله قد أوجب الله تبارك وتعالى على الموظفين حفظ الأمانات الواجبة من حقوق الله وحقوق الآدميين مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به من غير اطلاع بينة على ذلك فإذا قام الموظف بأداء عمله بجد واجتهاد يرجو ثواب الله أبرأ ذمته واستحق الأجرة على العمل في الدنيا قبل الآخرة وظفر بالثواب في الدار الآخرة فيجب على الموظف المسلم أن يعلم أن الله استرعاه على رعية واستأمنه على أمانات وحمله مسؤولية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وكل ما كلفنا الله به من عمل فهو أمانة الموظف مؤتمن والمدرس مؤتمن والتاجر مؤتمن والعالم مؤتمن والقاضي مؤتمن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالموظف المسلم يختلف عن الموظف الكافر اختلافا بينا وإن شأن الموظف الكافر يعمل من أجل الدنيا هي همه هي غايته وهي آخر ما ينال وينفق ماله ليصد عن دين الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وأما الموظف المسلم يعلم أن الله هو رقيبه وحاسبه ليست الدنيا همه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا والموظف المسلم يعلم أن الله يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ويعلم أن الله يحاسبه على وظيفته في يوم تشيب فيه النواصي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فليتقوا الله العمال الذين نسوا الله في وظائفهم وأعمالهم ويتذكروا يوم تجد نفس يوم تجد النفس ما قدمت من خير وما قدمت من سوء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وكما أن الإنسان يرغب في أخذ أجره كاملا ولا يحب أن يبخس منه شيء فعليه ألا يبخس شيئا من وقت العمل يصرفه في غير صالح العمل وقد ذم الله المطففين في المكاييل والموازين الذين يستوفون حقوقهم ويبخسون حقوق الآخرين قال الله تبارك وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يقبل ساعة ولا أنما يخفى عليك يغيب قال الشيخ عبد المحسن ابن عمد العباد البدر حفظه الله يجب على كل موظف وعامل أن يشغل الوقت المخصص للعمل في العمل الذي خصص له فلا يشتغل فيه في أمور أخرى غير العمل الذي يجب أداؤه فيه ولا يشغل الوقت أو شيئا منه في مصلحته الخاصة ولا في مصلحته غيره إذا كانت لا علاقة لها بالعمل لأن وقت العمل ليس ملكا للموظف والعامل بل لصالح العمل الذي أخذ الأجر في مقابله فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضرب مثلا رائعا للعمال والموظفين في مراقبة الله تبارك وتعالى في أعمالهم تولى رضي الله عنه الخلافة وأول خطبة خطبها على المنبر بكى وأبكى الناس بايعه الناس وردوا بيعتهم في عنقه كان أبو بكر الصديق أزهد الناس وأخشاهم وأوراعهم ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتفقد أبا بكر كل يوم بعد صلاة الفجر فإذا هو يخرج من المسجد وهو خليفة يخرج من المسجد إلى ضاهية من ضواهي المدينة فتبعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فإذا أبو بكر الصديق يدخل خيمة ويمكث فيها ساعة ثم خرج فلما خرج دخل عمر بن الخطاب تلك الخيمة فوجد عجوزا وأطفالا قال للعجوز يا أمت الله من أنت قالت أنا عجوز حسيرة كبيرة عمياء وهؤلاء الأطفال مات أبوهم من سنوات قال ومن هذا الشيخ الذي يدخل إليكم قال لا أعرفه قال ماذا يفعل قال يدخل عندنا فيكنس بيتنا ويجلب ويحلب شياهنا ويسلع لنا طعامنا ثم يخرج فضرب عمر ابن الخطاب بيده على رأسه وبكى وقال يا أبا بكر أتعبت الخلفاء بعدك رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولما مات أبو بكر رضي الله عنه قال لأهله: خذوا هذه البغلة، خذوها واذهبوا بها، وهذه الثياب، والله 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 ما لبست من ثياب المسلمين وما أخذت من طعامهم، واذهبوا بهذه البغلة والثياب إلى عمر بن الخطاب وقولوا له: يا عمر، هذه بقية ميراث أبي بكر، هذه بقية ميراث أبي بكر، فاتق الله يا عمر في أموال الأمة، لا يصرعنك الله مصرعا كمصرعي. فلما تولى عمر أصابه عام وجاع مع المسلمين، فبقي جائعا شاعبا حزينا محتاجا، يقول على المنبر يوم الجمعة وبطنه يقرقر من الجوع: قرقر أو لا تقرقر، والله 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 لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. الله أكبر. رضي الله عن عمر بن الخطاب. وأقول يا عمر: أتعبت الخلفاء من بعدك. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله يوما وهو يبكي ويصيح: والله الذي لا إله إلا هو، لو أثرت بغلة في ضفافي دجلة بالعراق لخشيت أن يسألني الله يوم القيامة عنها: لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. حديث صحيح. وصح عنه رضي الله عنه وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن من تولى أمرا صغيرا أو كبيرا فأوصد أبوابه واعتذر بالمعاذير من عمل عن عمله وأطلع أمال الناس وأخر إجراءاتهم وأخر مقاصدهم وأخر معاملاتهم احتجب الله عن خلته وعادته ومسألته يوم العرض الأكبر، فلا يقضي الله له حاجة ولا يؤثره برحمة جزاء ما نكد على الأمة الإسلامية. قال صلى الله عليه وسلم: من والله أمرا من أمر أمتي فاحتجب عن خلتهم وحاجتهم احتجب الله عن خلته وحاجته يوم القيامة. وأخيرا أختم بذكر قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع سعيد بن عامر رحمه الله، رحمة الله عليهما جميعا. أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعيد بن عامر إلى حمص، أرسله واليا وأميرا، وكان سعيد بن عامر من أزهد الناس ومن أعبد الناس ومن أصدق الناس مع الله. فتولى سعيد بن عامر ولاية الحمص ومكث عندهم سنوات، وكان من خيرة الناس، يعيش عيشة الفقراء. ومر عمر على أمرائه يسألهم، وكان من عادة عمر رضي الله عنه يسأل الرعاء الرعايا عن الأمراء ويحاكمهم أمام الناس. فلما وصل إلى حمص سأل أهل حمص عن سعيد بن عامر، فقالوا: فيه كل خير، من أصدق الناس ومن أعبدهم وأزهدهم لولا أن فيه أربعة خصال. قال عمر رضي الله عنه: وما هي؟ قالوا: لا يخرج لنا حتى يتعالى النهار، يعني يتأخر في دوامه. قال عمر: هذه واحدة. وكان عند عمر حينئذ ذرة يؤدب فيها. قال: والثانية؟ قالوا: وله يوم في الأسبوع لا يخرج إلينا فيه. قال: والثالثة؟ قالوا: لا يخرج إلينا في ليل مهما طرقنا على بابه، وهو أميرنا ولا يخرج إلينا ليلا. قال: والرابعة؟ قالوا: إذا أصبح في مجلس الحكم أغمي عليه حتى يرش بالماء. قال عمر رضي الله عنه: وقد ترقرقت عيناه بالدموع: اللهم لا تخيب ظني في سعيد بن عامر، قم قم يا سعيد. بدأ عمر في عادته: رد على نفسك أيها الأمير، والرعية جلوس. قال سعيد: والله لوددت أن أستر هذا الأمر، لكن ما دام أنهم تكلموا خلاص فهذه هي الإجابة كالآتي: فأما قولهم يا أمير المؤمنين أني لا أخرج إلا إذا تعالى النهار، فامرأتي مريضة وليس لي خادم، فأجلس في بيتي وأصنع طعامي وإفطاري وأصلي الضحى ثم أخرج إليهم. قال والثانية: وأما قولهم لا أخرج لهم بليل، فقد جعلت لهم النهار وجعلت لربي الليل أصلي وأدعو الله حتى السحر يا أمير المؤمنين. قال والثالثة: قال وأما قولهم إن لي يوما لا أخرج فيه إليهم، فيوم أغسل ثيابي فيه. قال والرابعة؟ قال وأما الرابعة فإنني حضرت مقتل خبيب بن عدي في مكة وأنا مشرك وهو مسلم، فما نصرته يومئذ، فكلما تذكرت ذاك اليوم أغمي علي أغمي علي أغمي علي. فتحلل وجه عمر وقال: الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك. قال سعيد بن عامر: يا أمير المؤمنين، والله لا أتولى لك ولاية بعدها أبدا، والله لا أتولى لك ولاية بعدها أبدا، والله لا أتولى لك ولاية بعدها أبدا. وترك مخانه ثم ترك الولاية وخرج. ولكن ما تركه عمر، ما ذلك ما تركه عمر؟ يخرج حتى حاسبه في الأموال وفي الخزائن وفي الأحكام. وعرض عليه الدواوين فوجده ما أخذ درهما ولا دينارا، وإنما خرج كما دخل بصحفة وشملة وعصا. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم أجمعين. يا ربي عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم أيا ربي ذنبا قد جنيناه، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ أصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. كن كالصحابة في زهد وفي ورع، القوم هم ما لهم في الناس أشباه. عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه. وأسل غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون لقياه. يا ربي يا ربي يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا، يشيدون لنا مجدا أضعناه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. طوبى للمستغفرين.